هو كل طريق يوصل إلى الغلو فيه وأن يرفع فوق منزلته التي أنزله الله. وبهذا نعرف ضلال من قالوا في الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أكرم الخلق ما لي لن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمل. وأن هؤلاء فعلوا ما يكرهه الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا هنا طيب ثم قال المؤلف: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ما قدروا الضمير يعود على من؟ لا يا أخي، على المشركين. ما قدر الله الضمير يعود على المشركين. وقدروا بمعنى عظموا، يعني ما عظموا الله، ما عظموا الله حق تعظيمه حيث أشركوا به ما كان من مخلوقاته، بل قد يكون من أرض مخلوقاته. فيه أناس يعبدون البقر، نعم، وعندنا إذا أردنا أن نعير شخصا نقول له يبقر، نعم، وهم يعبدون هذه البقر. فهؤلاء قدر الله حق قدره؟ ما قدر الله حق قدره. فيهم من يعبد الأشجار، فيهم من يعبد الأحجار، فيهم من يعبد الفروج، وفيهم من يعبد الشمس ومن يعبد القمر. المهم أي إنسان عبد غير الله فإنه ما قدر الله حق قدره، أي ما عظمه حق تعظيمه. طيب ثم قال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. يحتمل أن تكون الواو للحال، يعني ما قدر الله حق قدره في هذه الحال، أو في حال أن الأرض جميعا قبضته. ويحتمل أن تكون الواو للاستئناف لبيان عظمة الله عز وجل، وهذا عندي أقوى، يعني الله بين أن الأرض جميعا الأرض جميعا كل ما فيها قبضته، أي والقبضة ما يقبض في اليد، وليس المراد بالقبضة هنا الملك. نعم لو قال والأرض في قبضته لكان ذلك محتملا، لكن أرض قبضته أي ما يقبض في اليد. وقول جميعا مش اسم جميعا، بحارها أنهارها جبالها أشجارها كل ما فيها، الأرض كلها جميعا قبضته يوم القيامة سبحان الله العظيم. والسماوات على عظمها وسعتها مطويات بيمين، فالله عز وجل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. هذه السماوات العظيمة يطويها الله عز وجل بيمينه مثل ما يطوي الإنسان الصحيفة. وطي الإنسان للصحيفة سهل ولا صعب؟ سهل، ولكن طي الله للسماوات أسهل. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه تنزيها له عن كل نقص وعيب، ومنا ينزه عنه هؤلاء الأنداد، فإنه سبحانه وتعالى منزه عنها. وقوله تعالى ذكرنا فيما سبق أن تعالى مقولة من العلو، لكن صيغتها بهذه الصيغة تعالى تدل على علو مع تنزه وترفع عن النقائص. نعم، وتعالى عما يشركون، يعني عن كل شرك يشركونه به، سواء جعلوا الخالق مثل المخلوق أو جعل المخلوق مثل الخالق، فهو منزه عز وجل عن الشركاء، سواء رفعت المخلوق حتى جعلته مثل الخالق أو نزلت الخالق فجعلته في منزلة المخلوق، الله عز وجل منزه عن ذلك. والمشركون به على هذين النحوين: قوم غالوا في المخلوق حتى جعلوه بمنزلة الخالق، وهذا كثير، وآخرون جعلوا الخالق بمنزلة المخلوق مثل الممثلة الذين يمثلون الله بخلقه، وكل قوم مشركون. وفي عندي في مسألة الإعراب عما يشركون ما اسم موصول والجملة صيغة الموصول، أين الرابط أو العائد؟ وش التقدير؟ عما يشركونه به، عما يشركونه به أي يجعلونه شريكا مع الله. هل يمكن أن نقول إن هذا دليل على جواز حذف العائد، نعم، المذكور بالحرف وإن لم يكن مماثلا للحرف الذي جر الموصول؟ قل لا، لأن احنا قلنا يشركونه به واللي جر الموصول عنه، فهو دليل على أنه يجوز أن يحذف العائد المشهور وإن جر بحرف غير الحرف الذي جر الموصول. وهذه مسألة خلافية، ولكن صحيح أنها جائزة. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبر من الأحبار، الحبر هو العالم الكثير العلم، وهو من أحبار بني إسرائيل من اليهود. وإذا قارنت بين الحبر والبحر وجدتهما يتفقان في الاشتقاق، لكن مع اختلاف الحروف، حبر وبحر. ولهذا أحيانا يسمى العالم بالحبر وأحيانا يسمى بالبحر. ابن عباس رضي الله عنه يسمونه البحر ويسمونه الحبر. طيب، حبر من أحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد. ليش ما قال يا رسول الله؟ غير مسلم، ليس بمسلم، وهو لا يعتقد أنه رسول الله، لأنه لا يعتقد أنه رسول الله لقال يا رسول الله. طيب، وإنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول أنا الملك. يقول من؟ الله عز وجل. ومتى يكون هذا الجعل؟ يكون يوم القيامة. طيب، إنا نجد في أي شيء؟ إما في التوراة أو في الإنجيل، والأغلب أنه في التوراة، لأنه اليهود هم الذين فيها اليهود. طيب، يقول: فرحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ضحك تصديقا لقول الحبر. كلمة ضحك لولا ما بعدها لكانت تحتمل أن يكون إنكارا وأن يكون إقرارا، لأن من حدثك بحديث لا تطمئن إليه، نعم، تضحك مما نقله لك وليس بصحيح، لكنه قال تصديقا لقول الحبر، ويدل على أنه تصديق له قوله: ثم تلا ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة فالجارك، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فإن هذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشهد لقول هذا الحبر بماذا؟ بآية من آيات الله. إذن ما سبب الضحك؟ سبب الضحك هو سرور الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث جاء في القرآن ما يصدق ما وجده هذا العالم في كتبه، لأنه لا شك أنه إذا جاء ما يصدق هذا القرآن لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يسر به، وإن كان الرسول جاء على علم اليقين أن القرآن من عند الله، لكن تضافر البينات مما يقوي الشيء. أرأيتم أسامة بن زيد وأبوه زيد، هل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم شك في أن أسامة ابن زيد قل لا؟ ما عنده في ذلك الشك. ولما مر بهما مجزل المدلجي وهو من أهل القيافة وقد تغطيا برداء لم يبدو منهما إلا أقدامهما، مر بهما فنظر إلى أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر النبي صلى الله عليه وسلم سرورا عظيما حتى دخل على عائشة تبرق أسار وجهه وقال لها ألم تري إلى مجزز المدرجي نظر إلى أسامة بن زيد وإلى زيد فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. هذا الحديث هو معناه، المهم الرسول دخل مسرورا تبرق أسار وجهه، لماذا؟ لأن في ذلك تأييدا للحق، وكان المشركون يقدحون في أسامة بن زيد وأبيه باختلاف ألوانهما، ولكن الأمر ليس كما قال، بل هم كاذبون في ذلك.
والمعروف أن الماء والثراء على الماء والثراء على
الماء،
ما عندنا الماء عندنا، لكن معروف الماء والثرى على إسفاء فهي خمسة، يحتاج يراجع يراجع هذا، لأنه المؤلف ما عزاه، المؤلف رحمه الله ما عزاه لا إلى البخاري ولا بقول وفي رواية المسلم يدل على أنه متفق عليه. ثم يقول نعم فيقول أنا الملك إسفاء، تقدمنا مرارا وتكرارا أنها واسعة لا يفعل أحد يحكم فيها من حد الصرف، لأنها مثلثة الأول والثاني، والثاني معروف أنه ثاني، والأخير معروف أنه على حسب العوامل، فهي أربعة حروف أولها وثالثها تجد فيها حركة الثلاثة، وثانيها ساكن، وثالثها ورابعها على حسب العوامل. نعم. فيقول أنا الملك، أنا الملك في ذلك اليوم لا ملك لأحد، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، ما في ملك، الملك لله، وكل الناس الملوك منهم والمملوكون كلهم على حد سواء، يحشرون خفافا ورعاة غرلا، ولا حشم ولا خدم ولا جمود، الناس على حد سواء، حتى رجال النساء كلهم ورعاة، فلا ملك إلا لله. وبهذا يظهر ملكوت الله عز وجل في ذلك اليوم ظهورا جيدا، لأنه سبحانه وتعالى ينافي لمن الملك اليوم ما يجيب أحد، كان يجيب نفسه لله الواحد القهار. قول الملك معناها الملك في السلطان، وليس مجرد متصرف، بل هو المتصرف فيما يملك على وجه السلطة والعلو، وأما المالك فهي دون ذلك، ولهذا يتمتع الله نفسه بأنه الملك. ومالك المسكين إلى قراءة ملك ومالك ليتبين بذلك أنه مالك مالك. ولهذا جعل في فاتحة الكتاب لأجل أن يقاس عليها كل ما ورد في القرآن من كلمة ملك، أنه ملك مالك، لأن من الناس من ملوك الدنيا من يكون ملكا وليس بمالك مغلوب على أمره، ومنهم من هو مالك وليس بملك، الذي يملك الشاة والبعير مالك لكن ليس بملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ضحك ضحك معروف، وحتى بدت أي ظهرت، ونواجذه جمع ناجد وهو أقصى الأضرار. وهذا الضحك من النبي عليه الصلاة والسلام إنكارا أو تقريرا، تقريرا، ولهذا قال عبد الله مسعود تصديقا لقول الحق الحق، ولو كان منكرا ما ضحك الرسول عليه الصلاة والسلام ولا استشهد بالآية، لو كان منكرا لقال كذبت، كما كذب الذين ادعوا أن الذي يغني لا يغتب، ولكنه ضحك تصديقا لقول الحضر وسرورا بأن ما جاء بما ذكره هذا الحضر موافقا لما جاء به القرآن الذي أوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ، من الذي قرأ؟ وما قدر الله، قرأ رسول صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات جميعا إلى آخره. هذا هو معنى الآية التي لا تحتمل غيرها، لأن الذي فسرها من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لكلام الله هو في الدرجة الثانية من حيث الترتيب، لكنه مثل الدرجة الأولى من حيث القبول، لأن القرآن مفسر بماذا؟ بالقرآن أول، ثم بالسنة، ثم بأقوال الصحابة. فهو في المرتبة الثانية من حيث الترتيب، لكنه من حيث القبول هو القرآن سواء تفسير الرسول كتفسير الله عز وجل. وفي هذا دليل على أن هذا هو معنى الآية الكريمة ولا تستمر غيره، وكل من فسرها من أهل التحريف بغير ذلك فإنه خطأ. نعم، مثل قول بعضهم والأرض جميعا قبضته، أي في قبضته وملكه وتصرفه، وهذا خطأ، لأن الملك والتصرف كائن في يوم القيامة وقبل يوم القيامة. وأيضا بعض يقول السماوات مطويات بيمينه، أي تالكة وهالكة، كما تقول انطوى ذكر فلان وزال ذكره، بيمينه أي بقسمه، لأنه قال كل من عليها فان ويبقى الرب، فجعلوا المراد باليمين القسم الحدث، إلى غير ذلك من الترهات التي يلجأ إليها أهل التحريف لظنهم الظن الفاسد لله عز وجل، حيث زعموا أن إثبات مثل هذه الصفات يستلزم التمثيل، فصاروا والعياذ بالله ينكرون ما أثبته الله لنفسه وأثبته الله ورسوله وسلف الأمة بشبهات يدعونها حججا. وذلك يحاجون بالله من بعد ما استجيب له حجتهم داحرة عند ربهم، حجة داحرة فاسدة، فيقال لهم هل أنتم عالم بالله من الله؟ نعم، إن قالوا نعم كفروا، إن قالوا لا نقول هل أنتم أفصح عن التعبير عن الأمور وحقائقها أفصح من الله؟ إن قالوا لا، إن قالوا نعم كفروا، وإن قالوا لا خصم. قل لماذا؟ الله عز وجل بين ذلك أبين تبيان بأنه لأن الأرض جميعا قبضت يوم القيامة، والرسول عليه الصلاة والسلام أخر الحر على ما ذكر بما يطابق الآية، فهل أنتم أصلح من الله؟ هل أنتم أنصح من الرسول عليه الصلاة والسلام لعباد الله؟ أبدا. ولا أنصح من الله أيضا، لأن الله عز وجل يقول يريد الله ليبين لكم، يبين الله لكم أن تضلوا. إذا كان الله عز وجل يريد أن يبين وهو أصلح قوله وأصلح الكلام وأصدق الكلام وهو أعلم المتكلمين بما يقول، لازم ووجب علينا أن نقول مثل ما قال عن نفسه. وإذا قلنا بذلك هل نحن مذنبون؟ أبدا، لأنه إذا سئلنا يوم القيامة فالسؤال موجه ماذا اعتقدتم بما أخبر الله عن نفسه؟ إن كنا اعتقدنا ما دل عليه كلامه نعم سلم، وإن كنا ذهبنا يمينا ويسارا وقعنا في الهلاك والعطب. ففي الآية إذن عدة مسائل، وكذلك في الحديث. أولا إثبات الأصابع لله عز وجل، إثبات الأصابع لله، الدليل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحبر على ما قال. وما هو الإصبع؟ الإصبع إصبع حقيقي يليق بالله عز وجل، كما أن اليد يد حقيقية تليق بالله سبحانه وتعالى. وليس المراد على إصبع، المراد معناه سهولة التصرف في السماوات والأرض، كما يقول القائل وش هذه مسألة بسيطة أقول بسيطة عبارة نعم، يعني بعضهم يقول هكذا على إصبع كناية عن سهولة التصرف فيها وتمام القدرة، نقول هذا خطأ، لأن الرسول أثبت ذلك بإقراره، وثبت عنه أيضا أنه قال إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، بين أصبعين. مش قالوهم لما قالوا بين أصبعين قال تعال هل تحس أن الله يلمس قلبك؟ وش الجواب؟ لا. إذا وشتوا ما يمكن الحديث يكون يجب على معنى غير موجود. نقول لهم يجب علينا أن نقبل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم من البينية المماثلة، بدليل قوله تعالى والسماء والسحاب المسخر بين السماء والأرض، والسحاب المسخر بين السماء والأرض. السحاب هو يمس الأرض؟ يمس السماء؟ لا، وهو بينهم. وتقول مثلا هنيزة بين الزلف والرأس، ويذم تكون مثلا لهما متصل بين ماذا. وتقول شعبان بين ذي القعدة وجمادة، ولا يلزم أن يكون يعني موالد له، ما يلزم. وحينئذ يتبين أن البينية لا يلزم منها الاتصال، سواء في الزمان أو في المكان. وهكذا نقول فيما قال رسول عليه الصلاة والسلام بين أصبعين، ولا يلزم من ذلك المماثل، ولا أن تكون أصابع الله عز وجل في الأرض، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان يصلي فإن الله تعالى قبل رأسه. وهل يلزم من المقابلة أن يكون بينك وبين الجدار؟
لا.
نعم، جدار القبلة كل ما يلزم لا يلزم، وقبل وجهك وإن كان في على عرشه. وأضرب مثلا بذلك بالشمس، الشمس عندما تكون في الأفق تكون أمامك، يمكن تكون أمامك وقبل وجهك كل ذلك، وهي في أوج العلا. نعم، فتبين بهذا أن هؤلاء الجماعة المحرفين الذين يريدون أن يقيسوا الله عز وجل بما يقول للبشر أو للمخلوق ثم بعد ذلك ينكرون ما أثبت الله لنفسه بناء على هذا الظن الفاسد أنهم على ضلال، وأن من قال إن طريقته أعلم وأحكم فقد ضل. لأن في عبارة مشهورة يقول من طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هذا القول على ما فيه من التناقض لو أن الإنسان فكر فيه لوجد أنه قد يصل إلى الكفر. أولا فيه تناقض، إحنا ترى لو رحنا شوي لأن المقام مهم. التناقض الذي يقول طريقة السلف أسلم، وهل يعقل أن تكون الطريقة أسلم وغيرها أعلم وأحكم؟ لا، لأن الأسلم يستلزم أن يكون أعلم وأحكم، إذ أننا نعرف أنه لا سلامة إلا بعلم وحكمة. العلم بأسباب السلامة والحكمة في سلوك هذه الأسباب، إذا لم يكن علم ولا حكمة فلا سلامة. إذا كان هناك أعلمية وأحكمية لازم أن يكون هناك أسلمية أيضا. ثم نقول لماذا تكون طريقة السلف أعلم وأحكم؟ الخلف أعلم وأحكم، التحليل والتعطيل، أين العلم والحكمة؟ الحكمة أن نقف حيث ما بلغ، هذه الحكمة. والعلم أن نصل إلى علم صفات ربنا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا يلزم منه أن يكون هؤلاء الخالقون أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، صح ولا لا؟ يعني طريقة السلف هي طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهل هؤلاء أعلم بالله من رسول أصحابه؟ على رأي هذا أعلم. وهل هم أحكم من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ أبدا. ولهذا هذه الكلمة لو أن الإنسان فكر فيها لوجد أنها قد تصل إلى الكفر، لأنه يستلزم تجهيل الرسول عليه الصلاة والسلام وتفسيره، تجهيله ضد العلم وتفسيره ضد الحكمة، وهذا خطأ عظيم جدا. وهذه العبارة يجب أن نعرف أنها عبارة، وإن قالها من قالها من أهل العلم فإنها عبارة ليست صحيحة، بل هي باطلة حتى لو أراد بها معنى صحيحا، وأن هؤلاء بحثوا وتعمقوا وخاضوا في أشياء كان السلف لم يتكلموا فيها، خوضهم في هذه الأشياء هو الذي ضرهم. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام حين قال هلك المتنفرون، لو أنهم بقوا على ما كان عليهم السلف الصالح ما وصلوا إلى هذا الشك والحيرة والجحيم. حتى إن بعض الأئمة منهم قضى عن الكلام كان يتمنى أن يموت على عقيدة أمه أم العجوز لما تعرف هذه البخور. نعم، ويقول بعضهم ها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور، عقيدة العجائز ردوا لها، يعني ما لشدة ما رأوا من الشك والقلق والحيرة والتعب. وانتم لا تظنوا ان العقيدة فاسدة انها يعني يمكن ان يعيش الانسان عليها، ابدا، ما يمكن يعيش الانسان الا على عقيدة سليمة، والا ابتلي بالشك والقلق والحيرة. حتى قال بعض العلماء واظن في الشافعي اكثر الناس شكا عند الموت اهل الكلام، وما ذلك ولا يشتكي عند الموت يختم الإنسان بما يغادر الإيمان. لكن لو تأخذ العقيدة من كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام بسهولة وبما جرى عليه السلف، وتقول كما قال غازي وهو من عظمائهم ورؤسائهم، يقول أيضا أقرأ الطرق طريقة القرآن، أقرأ في جثات الرحمن على العرش استوى فأثبت، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يثبت به علم، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، لأنه أقر قبل الكلام الذي قال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تروي غليلا ولا تشكي عليلا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن إلى آخره. الحاصل أن هؤلاء المنكرين لما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله عز وجل اعتمادا على هذا الظن الفاسد أنها تقرن التمثيل، هؤلاء قد ضلوا ضلالا مبينا. الصحابة رضي الله عنهم هل ناقشوا الرسول بهذا؟ قل لا. لا شك الذي نكاد نشهد به إن لم نشهد به أنه حينما يمر علينا في هذا الحديث يقبلونه على حقيقته، لكن يعلمون أن الله لا مثيل له، فيجمعون بين الإثبات وبين النفي. إذا ما هو موقفنا من مثل هذا الحديث الذي فيه إثبات الأصابع لله عز وجل؟ نعم، أن نقره وأن نقبله وأن لا نقتصر على مجرد إمراره بدون معنى، فنكون بمنزلة الأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمامي، نقرأه ونقول نعم هذا معناه قصة حقيقة يدعو الله على هذه الأمور، ولكن هل نتخيل بأفهامنا أو نقول بألسنتنا إنه مثل أصابعنا؟ أبدا، لا يجوز. الله أعلم بكيفية هذه الأصابع، كما أننا لا نعلم ذاته المقدسة كذلك لا نعلم هذه الصفات من صفاتنا، لا نعلم كيفيتها، بل نكل علمها إلى الله. وفي رواية المسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن هزا حقيقيا أو معنويا، حقيقيا يهزهن جل وعلا ليبين للعباد في ذلك الموقف العظيم عظمته وقدرته سبحانه وتعالى، وأنه لا يزلك شيء. وقد كان رسول عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه الآية ابن عمر، أنه كان رسول يقرأ هذه الآية ويقبض يده ويبسطها، يقول ويهزهن، فصار المنبر يتحرك يهتز حتى قلت ليخطن برسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة هز المنبر. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بهذا الكلام وقلبه مملوء بتعظيم الله سبحانه وتعالى. والمنبر يسمع ولا ما يسمع؟ يسمع، فصار هذا المنبر يهز حتى قال ليخطن برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قل أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقول هذا جماد ما يشعر، يشعر الجذع الذي كان الرسول يخطب إليه لما صنع المنبر، قام الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب على المنبر، وش فعل الجذع؟ كم يحن كما تحن العشاء إلى أولاده راقدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم مسكته مثل ما سكت الأم صبية حتى سكت. لا تظن هذا الجماد ما يعرف الله عز وجل، تسبح له السماء والسبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. نعم، كل شيء يسبح الحمد لله. نعم، وحتى الطيور في الجو وحتى النمل في دخولها كلها تسبح الله، بل حتى الجمالات تسبح الله. سمع تسبيح الطعام والحصى حين يده الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، اولا ان ليس كل من شاهد او سمع يتقبل به ذلك بغير ان يشعر بالتمثيل. فلن يتخاطب عوام، تقول مثلا تمثل كما مثل الرسول عليه الصلاه والسلام، انا اعتقد ان العامي على طول سوف يعتقد التمثيل، لأنه عامي نازل. فهذه ينبغي أن نكف، لأن هذا ليس بواجب لنكف، يجب علينا أن نبلغ كما قال الرسول بالقول وبالفعل، وليس بواجب. وأما إذا كنا نتكلم مع طلبة علم، نعم، أو مع إنسان مكابر ينفي هذا ويريد أن يحول الأمر إلى معنى لا إلى حقيقة، إلى مجاز لا إلى حقيقة، فحينئذ نفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. مثل لو قال قائل إن الله سميع بصير، كان سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قرأ إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بالناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، وضع أصابع على عينه وعلى أذنه، وأبو هريرة حينما حدث به كذلك. فهذا الإنسان الذي يقول سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، أنا نقول هكذا. كذلك الذي ينكر حقيقة اليد يقول لا، الله ما يقدر السماوات في اليمين، ولكن المعنى أنها في قبضة يدي تصرفي، والرسول يقول هكذا بيد ويحركها يفتحها ويرمها، هذا نقول وحقيقة كما فقه الرسول هكذا. المقام ليس الأمر السهل جدا، يعني أمر صعب ودقيق للغاية، وأي شيء تخشى من أن يقع أحد في محذور منه فإن بإمكانك أن تمسك عنه، وهذا هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع التصرفات إذا تأملتها. حتى الأمور العملية قد يؤجلها إذا خاف من فتنة أو من شر، مثل ما أخر بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من أن يكون في فتنة لقريش الذين أسلموا حديثا. وفي رواية البخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، أخرجه. والحديث الأول يجعل السماوات على إصبع موافق لهذا، والأرضين على إصبع، وهنا قال الماء والثرى على إصبع. هل ينافي الأول؟
لا.
لماذا؟ نشوف هل ينافيه ولا لا. الأول يقول الأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع، وهنا جمع الماء والثرى على إصبع. أجيب. يعني ممكن نجمع كيف نقول يمكن أن نقول الماء على إصبع، الماء والثرى على إصبع، يعني الأرض كلها على إصبع، ويراد بالإصبع الجنس الوحدة. وإلا نتناقض مع الحديث الذي قبله، لأن يعني قبله يقول الشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع، والمعروف أن النكرة إذا كررت في لفظ النكرة فالثاني هو الأول ولا غيره؟ إذا كرر الاسم منكرا فالثاني غير الأول غالبا، وإذا كان معرفا فالثاني هو الأول غالبا، ما هو دائما. فهنا يقول الشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع والأراضين على إصبع أربعة، وهنا يقول الماء والثرى على إصبع. فإما أن نقول إن الماء والثرى كناية عن الأرض كلها، نعم، أو نقول إن الماء والثرى على إصبع وكف عن الباقي، فكف عن الباقي إما اختصارا وإما اقتصارا. قال ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين جبروا. وقد سبق معنى هذا، وأن مراد بالطي
الطي الحقيقي، كما قال الله تعالى: يا مرض السماء كطي السجل للكتب. وطي أصلها طوي أصلها، ولكن اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء بالياء، وهذه قاعدة معروفة صرفية. إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون، نعم، فإنها تقلب الواو ياء سواء تقدمت أو تأخرت. فطي تقدمت الواو، وسيد تقدمت الياء، يعني أصل سيد سيود كذا. طيب، وهذه القاعدة معروفة عند الصرفيين، ومر علينا في الألفية مفترضات قولهم في كلمة، وإن إذا كانت في كلمتين لم يدخلها إعلان. طيب، يقول له السماوات بيده اليمنى، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك. يقول ذلك ثناء على نفسه سبحانه وتعالى، وتنبيها على عظمته الكامل وهو السلطان، فهو مالك ذو سلطان. وقوله: أين الجبارون؟ هذا الاستفهام التحدي، يقول: أين الملوك الذين كانوا في الدنيا لهم السلطة والتجبر والتكبر على عباد الله؟ وهل يوجدون في ذلك الوقت؟ أبدا، بل إن المتكبرين يوم القيامة يحشرون أمثال الذر يطعهم الناس بأقدامهم والعياذ بالله. فلا هناك جبار ولا متكبر، الكل سواء، والملك لله الواحد القهار. ثم يطوي الأراضين السبع، ثم يأخذهن بالشمال. يطوي الأراضين، الأراضين هنا جمع مذكر سالم ولا ملحق بالجمع؟ ملحق بجمع مذكر سالم، لأنه ليس علما ولا صفة وليس المذكر أيضا، فهو ملحق بجمع مذكر سالم. يقول: السبع، الأراضين السبع. وقد أشار الله تعالى في القرآن إلى أن الأراضين سبع، ولم يرد العدد صريحا في القرآن، لكن ورد صريحا في صحيح السنة. في القرآن: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، والمماثلة هنا لا تصح إلا في العدد، لأن الكيفية متعذرة. نعم، فعلى هذا يكون مثلهن في العدد. وأما السنة فصرحت في عدة أحاديث بأنها سبع. ثم يأخذهن بشماله، يأخذهن أي الأرض السبع بشماله. وكلمة الشمال هنا اختلف فيها الرواة، فمنهم من أثبتها ومنهم من أسقطها، وقد حكموا على من أثبتها بالشذوذ، لأنه خالف ثقتين في رواية عن ابن عمر، ومعلوم أن مخالفة الواحد للثقتين تعتبر شاذة. ومنهم من قال إن ناقلها ثقة، ولكنه قالها من تصرفه، يعني لأنه لما ذكر يأخذنا بيده اليمنى، بيده اليمنى، فالذهن يذهب إلى أن هناك يدا يسرى شمال. وأصل هذا التخطئة سواء قلنا إنها شاذة أو قلنا إنها من تصرفه، وأنه ثبت في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، كلتا يديه يمين. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن كلتي أي أن كلتا يديه يمين، وهذا يقتضي أنه ليس هناك يد يمين ويد شمال، ولكن إذا كانت هذه اللفظة محفوظة شمالا فإنها عندي لا تنافي كلتا يدي اليمين، وإنما المعنى أن اليد الأخرى ليست كيد الشمال بالنسبة للمخلوق ناقصة عن اليد اليمنى، لأن المعروف في أيدي المخلوقين أن اليسرى ناقصة عن اليد اليمنى، فقال كلتا يديه يمين يعني ليس فيهما نقص، ويؤيد هذا قوله في الحديث اللفظ الآخر في حديث آدم اخترت يمينك ربي وكلتا يديه يمين مباركة. فلما كان الوهم يذهب إلى أن إثبات الشمال يعني النقص في هذه اليد الأخرى قال كلتا يديه يمين، ويؤيد ذلك قول المقصدون على منابر من نور على يمين الرحمن، فإن المقصود من ذلك إثبات فضلهم ومرتبتهم وأنهم على يمين الرحمن سبحانه وتعالى. وأيا كان فإن يدي الله سبحانه وتعالى اثنتان بلا شك، اثنتان وكل واحدة غير الأخرى، كل واحدة غير الأخرى، هذه يد وهذه يد. ونحن إذا وصفنا اليد الأخرى بالشمال فليس المراد أن نثبت أنها أضعف من اليد اليمنى، بل كلتا يديه يمين. والواجب علينا نحو هذا أن نقول إن كانت هذه ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نؤمن بها، وإن لم تثبت فنقول كلتا يديه. والمعروف عند علماء البلاغة أنه إذا كان المبتدا والخبر كل منهما معرفة فإن ذلك من طرق الحفظ. قل أنا الملك يعني الذي لي الملكية المطلقة لا ينازع فيها أحد. وروي عن ابن عباس روي هذه بصيغة التمرير، فإذا كان الحديث ضعيفا ساقه العلماء بهذه الصيغة أنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخرزلة في يد أحدكم. فهنا فيه إثبات في كف الرحمن إلا كخرزلة في يد أحدكم. ما هي الخرزلة؟ الخرزلة هي حبة صغيرة، حبة نبات صغيرة جدا يضرب بها المثل في الصغر والقلة، وهذا يدل على عظمة الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى لا يحيط به أحد ما دامت السماوات والأرض في كفه سبحانه وتعالى كخرجلة في كف أحدهم، فإن ذلك يدل على عظمته. والأمر أعظم من هذا التمثيل التقريبي، الأمر أعظم لأن الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار ولا تحيط به الأفهام، ولا يتصور أحد أن يدرك عظمة الله سبحانه وتعالى أبدا. وقال ابن جرير حدثني يونس قال أخبرني حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في كرس. وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض. ابن جرير هو المفسر المشهور رحمه الله، وله تفسير يعتبر تفسيرا أثريا يعتمد في هذا الآثار، لكن آفته رحمه الله أنه لم يمحص هذه الآثار وأتى بالصحيح والضعيف وما دون الضعيف أيضا. وكأنه رحمه الله أراد أن يقيد هذا وجعل الحكم بالصحة والضعف موكونا إلى القاضي، وربما أنه كان يريد أن يرجع عليه المرة الثانية ويمحصه ولكن لم يتيسر له ذلك. المهم أن هذا التفسير يعتبر إمام التفاسير الأثرية، لكنه مع ذلك فيه أشياء كثيرة ضعيفة أو ربما تكون موضوعة، فهو رحمه الله يسوق السند وكأنه يقول عذري بذلك أنني وضعت الأمر وضعت الواقع أمام القارئ، وهو نفسه يبحث عن الرواة وعن أحواله. ولهذا أنا أريد أن أكلف أحدا منكم في بيان حال هؤلاء الرواة. نعم ما هو بعدك يونس و لا بس نتكلم عن الرواة ما عليكم من التفسير، يعني بمعنى أن تطالعوا هذا هذا نعم مكتوب عندكم كيف شغول
يقول هو ابن عبد الأعلى أبو موسى الصدفي الثقة روى عن ابن عيينة وابن وهب وغيرهما وعنه ابن خزيمة وخلق مات سنة 264 وله 92.
طيب هذا عرفنا يقول انه ثقة. طيب
يقول
أبي
حدثني أبي هو زيد بن أسلم العدوي مولى عمر أبو عبد الله أبو أبو أو أبو سالم المدني عالم ثقة مات سنة 136 وابنه عبد الرحمن يضعف روى عن أبيه وابن المنفذر وغيرهما وعنه ابن وخ وعكرمة ومسروق وغيرهم مات سنة 182 ورواه أيضا بهذا الطريق واللفظ أصبغ ابن فرج وهو مصر. إذن
فيه هذا فيه ضعف وفيه انقطاع، الطريق الثاني فيه انقطاع. نعم عن ايش من قال وش يقول باب ثلاث هذه يمكن حديث الجدار اللي تحكي كما هذا الجدار غير هذا خذ كله حقوق حقوق لك المثل عندنا عجيب لأن اللي عندنا ما استمر السبع وفي الكرسي إلا كدارا سبعة وقلت في الوسط اللي بعده ها؟ الحديث الثاني وقال أبو ذر رضي الله عنه هذا معروف أنه محذوف السند ولكن كما ذكر الغموض يقول أنه ثابت فعجب ويحتاج إلى مراجعة. يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في ثلاث بين ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض. وقد ذكر ابن القيم وغيره من في كتبهم على أن السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي كحلقة ألقيت في ثلاث من الأرض، وإن قبل العرش على الكرسي كفضل الثلاث على هذه الحلقة. وهذا يدل أيضا على عظمة الله عز وجل، فيكون مناسبا تماما لتفسير الآية وهي قوله تعالى وما قدر الله حق قدرها التي جعلها المؤلف ترجمة للباب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها. مسعود قال إذن الحديث موقوف. بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء وسماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحو المشعوري عن عاصم عن الدوائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي. قال وله طرق. هذا الحديث كما ترون موقوف على عبد الله بن مسعود لكنه من الأشياء التي لا مجال للرأي فيها. والعلماء قالوا في المصطلح إن الصحابي إذا روى حديث لا مجال للرأي فيه فهو في حكم مرفوع إلا أن يكون الصحابي ممن عرف بالأخذ عن الإسرائيليات، وابن مسعود لم يعرف بذلك، وعلى هذا فيكون حديثه له حكم الرأي. ولننظر بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء وسماء 500 عام كم تكون الأعوام؟ 3500 3500 سنة. نعم يقول بين كل سماء وسماء، نشوف بين السماء الدنيا والتي تليها 500 نعم، والسماء الثانية والتي تليها 500 والثالثة والتي تليها 500 والرابعة والتي تليها 500 والخامسة والتي تليها 500 والسادسة والتي تليها 3000 اي نعم. طيب وبين السماء السابعة والكرسي 500 هذا 3500 وبين الكرسي والماء 500 هذه 4000 سنة. ها في هذا الحديث ما ذكر، لكن في حديث آخر أن كثف كل سماء 500 عام. نعم إثراء العدد. ويقول والماء بين كثف والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش، يعني مسافات عظيمة. و500 عام يعني مسافات متى تكون هذه؟ مدام عدناها الآن 40 عام 4000 عام، فإذا صح هذا الحديث فمعناها أن علو الله عز وجل بعيد جدا، أكثر يعني كثير جدا. لكن يرد على هذا ما يذكره المعاصرون اليوم من أن هناك بيننا وبين بعض النجوم والمجرات كما يقولون مسافات عظيمة، ولا يقدرونها أيضا بالسيف، يقدرونها بالسنين الضوئية. فنقول في الجواب على ذلك إذا صحت الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإننا نضرب بما خالفها عرض الحال، ولا نقبل من كلام لأحد أبدا إذا صح الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا قدر أننا رأينا الشيء بأعيننا وأدركناه بحواسنا ففي هذه الحال يجب النسل أحد أمرين: إما أن لا نصحح الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويكون فيه علة، وإما أن نجمع بينهما بأي طريق من وجوه الجمع. فإذا أمكن الجمع جمعنا، إذا لم يمكن ضعفنا الحديث، لأنه لا يمكن للأحاديث الصحيحة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن تخالف شيئا حسيا واقعا أبدا. واضح؟ وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب العقل والنقل: لا يمكن للدليلين القطعيين أن يتعارضا أبدا، لأن تعارضهما معناه إما رفع النقيضين أو جمع النقيضين، وهذا شيء مستحيل. فإن قلنا التعارض بينهما فإما أن لا يكون تعارض ويكون خطأ من سهم، وإما أن يكون أحدهما غير قطعي، فالواحد قطعي والثاني ظني. وأما وجود وأما تعارض دليلين قطعيين فهذا شيء مستحيل وطبع. فإذا جاء الأمر الواقع الذي نشاهده بأعيننا ولا عندنا فيه إشكال مخالفا لظاهر شيء من الكتاب والسنة، فإن ظاهر الكتاب يؤول حتى يكون مطابقا للواقع. مثال ذلك: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وقال نوح عليه الصلاة والسلام لقومه: وجعل القمر فيهن نورا. السماوات ولا لا؟ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. الآية هذه أشكل من الآية الأولى. السبب: لأن الآيات الأولى تبارك الذي جعل في السماء بروجا، يسهل جدا أن نقول مراد السماء العلو، لكن هذه هي المشكلة فيهن السماوات، فإشكالها أعظم. والآن نحن نعلم حسب ما وقعه تواتر أن السماء أن القمر ليس في السماء نفسها ذاتها، وإنما هو في فلك بين السماء والأرض. فماذا نصنع؟ نقول الآية في القرآن، الدليل الشرعي في القرآن، والواقع واحد. لا يمكن أن نقول إن القرآن غير صحيح ولا لا، لكن يجب أن ننظر في الدلالة. هل يدل قطعا على أن القمر في نفس السماء مرصعا به كما يرصع المسمار في الخشبة؟ نعم، إن كان يدل على ذلك قطعا فقطعا أن القمر اللي يقول وصلنا القمر هو قمر، إن هذا جرم في الجو ما يدرى عنه. لكن الآية ما صريحة. فأما فآية الفرقان في السماء بروجا، نقول مراد السماء العلو، مثل أنزل من السماء ماء وهو ينزل من السحاب والسحاب بين السماء والأرض كما ذكر الله تعالى. لكن فيهن نورا وجعل القمر فيهن نقول أيضا من صريحة، يمكن فيها التأويل. ما هو التأويل؟ أي في جهتهن، في جهتهن. نعم، وإذا كان في جهتهن فما جهة السماوات؟ هي العلو. وحينئذ يمكن الجمع بين الآية وبين الواقع. وعلى كل حال فلا يمكن أن تكون دلالة قطعية الثبوت أن يكون دليل قطعي الثبوت والدلالة معارضا لأمر واقع قطعي الثبوت أبدا، كما قرر شيخ الإسلام رحمه الله. نحن الآن نقول هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه، فإذا صح سنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإننا لا نقبل تقديراتهم اللي يقولون ملايين السنين الضوئية ومدشعات ما نقبلها. وإن لم يصح فإننا إذا ثبت عندنا أيضا ما هو على كل حال نحضر كما يقولون، لأن قد تكون مقاييس تخطئ وقد يكون نظريات خاطئة أيضا. فإذا صحت النظرية هذه فإننا إذا لم يصح الرسول عليه الصلاة والسلام نقول هذا ضعيف، لأن من علامات الضعيف أن يكون مخالفا للواقع كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في مصطلح الحديث. وقوله والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، هذا نص وصريح بإثبات علو الله تعالى علوا ذاتيا، وعلو الله تعالى علوا معنويا بمعنى علو الصفة، هذا لا ينكره أحد ينتسب للإسلام. لكن علو الذات ينكره من ينكره من الناس المنتسبين للإسلام. ماذا يفسرون العلو؟ علو الذات يقولون ليس كل العلو الوارد المضاف إلى الله المراد به علو الصفة، يعني علو القدر. فيقول مثلا والله فوق ذلك فوق العرش، أي فوقه في القوة والسيطرة والسلطان وليس فوقه بالذات. ولا شك أن هذا تحريف. والذين أنكروا علو الله بذاته شف كيف باطلهم أداهم إلى أبطل، يقولون انقسموا قسمين، قسم قالوا إن الله بذاته في كل مكان، بذاته في كل مكان، إن كنت في المسجد نعم الله في المسجد، في السوق الله في السوق، في الحش الله في الحش. وما أحسن ما قاله بعض الإخوة في هذا العام في الحد، اجتمع بواحد من الشيعة ما أدري كيف جاء البحث، قال لهم إن الله استوى على العرش، قال لا هو الشيعة، قال إن الله ملك العرش واستولى عليه، أما الله فهو في كل مكان في كل مكان. هذا الرجل فتح مخبات الشيء، قال طيب أشوفه في مخباتك هذه، فخجل ذاك، لأنه يلزم في كل مكان يكون حتى في المخبات، نعم فخجل وعجز أن يعني يجيب شيء. والفريق الثاني اللي أنكروا العلو قالوا إنه لا نقول إن الله تعالى فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل بالخلق ولا منفصل عن الخلق، وصف إنكار محض. ولهذا قال بعض العلماء لو قال قائل صفوا لنا العدم ما وجدنا أفضل من هذا الوصف، فالعدم هو الذي ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، هذا ففروا والعياذ بالله من شيء دلت عليه النصوص والعقول والفطر نعم الى شيء تفطره النصوص والعقول والفطر. نعم يقال عباس ويقال العباس، وأن هذه لا تستعمل لأن عباس معرفة علم، لكنها يقال للمس الأصل، للمس الأصل يعني معناه للتلميح إلى الأصل، كما تقول الفضل تلميح إلى فضله، والعباس كذلك نعم إلى عبوسه على الأعداء وما أشبه هذا. نعم وقد أشار إلى هذا ابن مالك في الألفية مش قال؟ وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقلا. نعم. العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ وهل هذه الاستفهام الذي يراد به أمران: التشويق والتنبيه، وقوله تعالى: هل أتاك حديث غاشية؟ هذا تنبيه وتشويق على شيء من آيات الله الكونية. هل أدلكم على تجارة ينجيكم من عذاب النار؟ هذا أيضا تنبيه وتشويق على آيات شرعية والإيمان والعمل الصالح. هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ هذا تنبيه وتحذير، تنبيه وتحذير. هل ننبئكم بشر من ذلكم؟ من ذلك مثوبة عند الله. كذلك التشويق والتحذير يعني واحد. فهنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: هل تدرون؟ تنبيها لهم وتشويقا إلى ما سيلقيه عليه. كم بين السماء والأرض؟ كم هنا استفهامية، يعني كم مسافة بينهما؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. وإنما قيل الله ورسوله لأن علم الرسول من علم الله، وهو الذي يعلمه أن هذه الأمور التي لا تدركها البشر. فلهذا جاز أن يؤتى بالواقع: الله ورسوله أعلم. كذلك في المسائل الشرعية وقال الله ورسوله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالمسائل الشرعية. وليس هذا كقوله ما شاء الله وشئت، لأن هناك في باب القدرة والمشيئة، ولا يمكن أن يجعل الرسول عليه الصلاة والسلام مشاركا لله. قلنا: الله ورسوله أعلم. طيب، لو أنه وجه لنا سؤال الآن عن شيء ما، هل نقول الله ورسوله أعلم؟ في تفصيل كان في الأمور الشرعية فالله ورسوله أعلم لا شك، وإن كان في الأمور الكونية فلا نقول الله ورسوله أعلم. لو قلت: هل سيقدم غدا زيد؟ والله أعلم، لا تقول رسوله. ولو قلت: هل هذا حلال؟ الله ورسوله أعلم. ومن هنا نعرف خطأ وجهل من يكتبون على بعض الأعمال وقول: اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. طيب، الله يرى صح، لكن الرسول يرى؟ إذا بنينا قصرا أو ما أشبه ذلك أو مشروع من المشاريع كتبنا عليه وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، هل الرسول جاء لهذا الشهر رأى؟ هذا كذب صريح. إلا على رأي من يقولون أن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام تأتي ويحضر، نعم، كالخرافيين، فهذا شيء ثاني. لكن من يكتبوها لا يجدون هذا إطلاقا، وهم أبعد الناس عن الخرافة، لكن يريدون أن يتزينوا في أمر ليس زينا بالنسبة لما كتبوه عليه. ثم هذه الآية نزلت في من؟ في المنافقين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردوا من العالم الغيب والشهادة. آية: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردوا من العالم الغيب والشهادة. المهم أن هذا لا يجوز كتابته، لأنه كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، ما رأى. قال الله تعالى: قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة. 500 مكتوب بالألف، ولكنها تنميم مكسورة
فالألف هذه كالعماد فقط، والفرق بين الهمزة والتاء، ولا ما ينطبق ولا تفتح الهمزة من أجلها. ويخطئ كثير من القراء حيث يقول عندي ماء شاء، بعضهم يقول عندي ماء أكثر من هذا، ماء شاء. نعم، في القرآن كلنا نقرأ ولبثوا في كهفهم 300 سنة، ولبثوا من ولبثوا في كهفهم 300 100 يعني مصروفة الماء، قال 500 سنة و500 سنة، وكذب كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أعلاه بين أسفله وأعلاه، فما بين السماء والأرض كم؟ 500 سنة، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، أخرجه أبو داود وغيره. وهذا دليل على العلو العظيم لله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء، ولا يحيط به شيء من مخلوقاته أبدا، لا السماوات ولا غيرها. واضح. وعلى هذا فإن الله تعالى لا يوصف بأنه في جهة تحيط به، لأن ما فوق السماوات والعرش عدم، ما في الشيء، حتى يقال إن الله تعالى قد أحاط به شيء من مخلوقاته، وأن إثبات الجهة لله ممنوع. ولهذا تجدون في كتب بعض أهل الكلام يقول إن الله تعالى لا يجوز أن يوصف بأنه في جهة مطلقة، وينكرون العلو ظنا منهم أن إثبات الجهة يستلزم الحصر، وليس كذلك، لأننا نعلم أن ما فوق العرش عدم، ما في شيء، ما في مخلوقات فوق العرش، ما في مخلوقات، ما ثم إلا الله عز وجل، ولا يحيط به شيء من مخلوقاته أبدا. وحينئذ لو سئلت هل تثبت الله الجهة، ففيه تفصيل. أول أقول أما إطلاق لفظها نفيا أو إثباتا فلا أقول به، ما أقول به. ليش؟ ما ورد الله في جهة ولا أنه ليس في جهة، ولكن عند التفصيل لا بد أن أقول إن الله تعالى في جهة العلو، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للجارية أين الله، وأين يستفهم بها عن الجهة عن المكان، فقالت في السماء، فأثبتت ذلك، فقال أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا واضح أن الاستفهام بأين لا يكون استفهاما عن الذات. والغريب أن أهل التحريف يقول أين بمعنى من الله، قال في السماء يعني هو من في السماء، ثم ينكرون العلو. وقد رد عليه ابن القيم رحمه الله في كتبه ومنها كتاب النونية، رد عليه مقالات سبحانه وتعالى مغالطة، اللغة العربية ما تأتي أين بمعنى من أبدا، وفرق بين من وبين أين. إذا نقول الله تعالى في جهة، لكن ليست جهة السفر لوجوب العلو له عقلا وسمعا وفطرة، وليست جهة علو تحيط به كذا، لأن الله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض وهو موضع قدمين، فكيف يحيط بالله تعالى شيء من مخلوقاته؟ إذا هي جهة علو لا تحيط به، جهة علو لا تحيط به، ولا يمكن أن يقال إن شيئا يحيط به، لأننا نقول إنما فوق العرش عدم، ما في شيء إلا الله سبحانه وتعالى، وحينئذ لا يحيط به شيء من مخلوقاته أبدا. ولهذا قال والله فوق العرش، ثم مع فوق ذلك، ومع هذا مع علومه عز وجل هذا العلو العظيم لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. وأعلم أن كلمة أعمال إن قرنت بالأقوال صارت الأعمال أعمال الجوارح، وإن أطلقت شملت أعمال الجوارح وأقوال اللسان وأعمال القلوب. وقوله من أعمال بني آدم يشمل ما يتعلق بالقلب وباللسان وبالجوارح، كلها تسمى عمل، كلها تسمى عملا. بل أعظم من ذلك، لا يخفى عليه شيء مما يكون لبني آدم في المستقبل، فضلا عن الأمر الذي وقع منه، بل يعلم عز وجل ما يكون على عباده في مستقبل أحواله. نعم، الدليل قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم كل ما يستقبلونه، وما خلفهم كل ما مضى عليه، فهو عالم به سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء منه. ولهذا قال فرعون لموسى ما بال القوم الأولى، ما شأنه؟ قال علمها عند ربي في كتاب محفوظة محفوظة لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل لا يشهد ولا ينسى عما مضى، لا يذل عما مضى ولا يجهل ما يستقبل سبحانه وتعالى. إذن فالله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. لماذا قرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وصدره برفض حل الدال على التشويق والتنبيه؟ من أجل أن نثبت عقيدة عظيمة أن الله تعالى فوق كل شيء بذاته، وأنه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء في علم، لقوله وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. فإذا علمنا ذلك أوجب لنا تعظيمه والحذر من مخالفته، لأنه فوق سبحانه وتعالى، ومن كان فوق فهو عال عليك وعن عليك. إذا جاءك أمر من فوق معك تمكن تكون محاطا به، ومع ذلك فإننا نحذر من كونه سبحانه وتعالى يعلم أعمالنا ولا يخفى عليه شيء منها. فإن قلت في الحديث صفتان لله عز وجل ثبوتية وسلبية، فما هي الثبوتية؟ العلو، العلو الثالث من نحن، لكن العلو هي صفته، لكن العلو ما يستطيع، العلو هي صفته والإثبات منا نحن نعتقد. طيب والسلبية ليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، هذه سلبية. وقد مر علينا كثيرا بأنه لا يوجد في صفات الله عز وجل صفة سلبية محضة، والصفات السلبية يعني اللي هي النفي متضمنة بمعنى كامل، يعني نوفي عنه ذلك لكمال علمه، لكمال علم نوفي عنه اللغوب لكمال قوته، نوفي عنه العجز لكمال قدرته، كذا نوفي عنه أن يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء لكمال علمه. واضح؟ فحينئذ يكون انتفاء هذه الصفات عنه لا لأنه غير قادر لها من حيث الأصل أو من حيث العقل، يعني ممكن أن يلحق هذه الصفات عدل، لكن باعتبارها مضافة للخالق كل قدرة من حيث هي قدرة يمكن أن يلحقها عدل، لكن باعتبار إضافتها إلى الخالق لا يمكن لا عقلا ولا سمعا أن يلحقها شيء من النقص. ولهذا إذا نقص الله عن نفسه شيء من الصفات فالمراد انتفاء تلك الصفة عنه لكمال ضدها لكمال ضدها. لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة المعاصي والنوم قد يبقى العميق. لماذا؟ لكمال حياته وقيوميته. نعم لكمال حياته وقيوميته، لأنه لو كان ناقص الحياة احتاج إلى النوم، ولو كان ينام ما كان قيوم على خلقه، لأن اللي ينام معناه أن الرعية الذين تحته يلعبون كما يشاءون، قل لا. لو فرضنا أن عليكم مشرفا هنا في المسجد فشرف تصرف المراجعة، ترى إن تركت المراجعة وعاقب فتوسط المساعدة هنا تستطيع ثلاثة مراجعة ولا لا؟ ليش؟ لأن صاحبنا ما قيام علينا أنه جيد. فلكمال حياة الله عز وجل وقيمته لا تأخذه سنة ولا نوم. ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون في الجنة لكمال حياته، ولأن النوم في الجنة يغير عليك وقتا بلا فرح وبلا سرور وبلا لذة، والسرور فيها دائم، فلهذا ليس فيها نوم. ولأن النوم أخو الموت، بل هو الوفاة الصور، والجنة ليس بها موت. والحاصل أن كل صفة الله عز وجل منفية فالمراد إثبات كمال ضدها، أو فالمراد لإثبات أو لثبوت كمال ضدها. طيب، وليس هناك نفي محض إثبات الله. لماذا؟ لأن النفي المحض إيش؟ عدم، عدم وليس فيه كمال. لأن النفي المحض عدم، والعدم لا شيء، فضلا عن أن يكون كمالا. نعم، ولأن النفي أحيانا يرد لكون المحل غير قابل له، كما لو قلت إن هذا الجدار لا يفسد أو لا يظلم. لماذا نفيت عن الظلم والبصر؟ لأنه غير قادر وقابل أن يفسد. طيب لو حصلت له عيون، ناس مثل حصل عيون إلا من جنسه. طيب ويظلم أجدار، يظلم أبد. طيب رجل استند إلى جدار فسقط عليه الجدار، ها؟ كيف؟
يستحق ما جرى،
يستحق
الجدار ما
لجرى. المهم لا يظلم. أنت إذا نفيت الظلم عن الجدار أو الصمم أو العمل هو لكماله، لكن لأنه غير قابل لذلك، غير قابل لأن يكون سميعا أو بصيرا أو ظالما، واضح ولا لا؟ طيب، وقد يكون النفي للذنب، قد يكون النفي للذنب، يعني أنفع الإنسان صفة ذنب تلومه بذلك، يمكن. وعليه قول الشاعر: قبيلة لا يغفرون في ذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هو يمدحهم ولا يذم؟ أزواقكم الليلة فيها نظر. يقول لا يغفرون في ذمة، لا يغفرون في ذمة، اللي ما يغفر في العهد يحمد ولا يذم؟
ولا يظلم أن أتحب تخذني لضعفه. إذن هذا مدح ولا ذم؟ ذم. إيه؟ قبيل قد تقول التمليح. قال رسول ابن عباس رضي الله عنهما وصلى الله وسلم على نبيه محمد قال يا غلي يا غلي تمليح. وقال ابن القيم وضياك سماع الجنة واها لذياك السماع ولم أقل ذياك تصغيرا له بلسانه. نعم. ثم يجينا رجل آخر يقول لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإنها يذمهم لهم بحمد اسمع المسح يجزون من سوء أهل السوء مغفرة ومن إساءة يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. نعم. طيب إذن لا يمكن يوجد في صفة الله نفي محض. لماذا؟ لأن النفي المحض عدم محض ليس بشيء. ولأن النفي قد يراد به الذم. ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية الشيء له فلا يكون مدحا. واضح؟ طيب قوله تعالى إني حرمت الظلم على نفسي. قال تعالى في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. هذا لكمال لكمال عدل. وإلا فهو قادر على أن يظلم لو شاء لعذب العاصي لو شاء لعذب المضيع. ولكن سبحانه وتعالى لا يفعل ذلك لكمال عدله. ولهذا قال إني حرمت الظلم على نفسي. وتحريم الشيء يدل على إمكانه لولا أنه سبحانه وتعالى حرمه على نفسه. طيب المهم انتبهوا لهذه القاعدة أنه لا يوجد في صفات الله إيش نفي محض للأوجه الثلاثة التي ذكرناها. لأن النفي المحض عدم المحض. ولأن النفي قد يكون للذم. ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية الموضع له. واضح؟ طيب في مسائل الآن ما جاء السؤال؟
الله تعالى في مسائل الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة.
نعم. وقد تقدم الحديث ابن مسعود كيف اختار النبي عليه الصلاة والسلام بتقريره ما ذكره من الحبر اليهود. نعم.
الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية
لا لا وأمثالها
أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها.
رحمه الله. كأنه يقول إن اليهود خير من أولئك المحرفين. قل لا لم ينكروها ما كذبوا بها ولم يتأولوها. وجاء قوم من هذه الأمة وقالوا ليس إلا بأصابع. والمراد بأصابع القدرة. فكأن الشيخ محمد رحمه الله شيخ مسمن يقول اليهود صاروا خيرا من هؤلاء وأعرف بالله من هؤلاء. نعم.
الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه.
ذلك لما ذكر ذلك. لا ذلك.
الثالثة أن الحبر لما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك.
ظاهر كلام المؤلف ونزل القرآن أنه بعد تقرير بعد قول الحق وليس الأمر كذلك.